أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الاعتراض الثاني على الاستدلال بالرواية هو ما يقال من أن الرواية لها قدر متيقن في مقام التخاطب، وهو مسألة القضاء غير القضاء، المنازعة والصحة للخصومة، ولا إطلاق فيها يمكن التمسك به لتعميم نصب الفقيه حاكما في غير مورد ماذا؟ في غير مورد القضاء، في غير المورد المتيقن. لماذا لا إطلاق فيها؟ أما لأن القدر المتوكل في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق على رأي ذهب إليه صاحب الكفاية، وإما لما تقدم سابقا ذكرناه في بعض هذه الروايات المستدل بها على ولاية الفقيه، من أن الإطلاق لا يجري في المحمول، وإنما الإطلاق يجري في الموضوع. وأما في المحمول، المحمول ليس له أن يجري فيه، يعني ليس له قابلية أن يجري فيه الإطلاق. ونمثل لذلك ما إذا قال مثلا النار حارة، النار حارة أو أفرض أن هذا الدواء نافع مثلا، الإطلاق يجري في الموضوع. النار يعني مطلق النار بلا اختصاص لهذه النوع من انواع النار مثلا، لكن لا يجري في ماذا؟ في حارة المحمول، وانما يقتصر فقط في الموضوع، فيمنع من لا يصح التمسك بالاطلاق، فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عباره عن بادل قضاء ومورد القضاء. كلتا النكتتين لمنع الاطلاق هي ليست تامه. اما النكته الاولى على المبنى الذي ذهب اليه المشهور، وهو ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الاطلاق. إذا تمت مقدمات الحسنة، وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأن عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس من مقدمات الحسنة بنظر المشهور، خلافا لصاحب الكفاية كما قلنا، حيث يرى بأن إحدى مقدمات الحسنة هو عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. وأما بالنسبة للنقطة الثانية، قدم الحديث عن مسألة أن الإطلاق لا يجري في المحمول وإنما يجري فقط في الموضوع، وقلنا هناك أن هذا يعني لم يتضح عندنا أن هناك فرق بين الموضوع وبين المحمول، بمعنى أن مقدمات الحكمة إذا تمت أنتجت في الإطلاق والشمول من دون فرق بين أن يكون ذلك في الموضوع وبين أن يكون في ماذا؟ في المحمول. ومثلنا لذلك بهذا المثال بقولهم الماء مطهر، كما قد يتقيد هذا وإن كان بنص عبارتي ما موجود، لكن يستفيد من الروايات الماء مطهر. بأن مقدمات الحكمة تامة في ماذا؟ في المحمول، بمعنى أن الماء مطلقا وجميع أنواع المياه هو مطهر من كل النجاسات، ولا يحتاج تطهير لنجاسة دون نجاسة ماذا؟ دون نجاسة أخرى. وهذا هو مقتضى الإطلاق في المحمول، أن ماذا؟ أن يكون الماء مطهرا من جميع النجاسات، لم يخصه بالتطهير من نجاسة معينة كالدم مثلا أو البول مثلا، وإنما مطهر. مقتضى إطلاقه هو أنه مطهر من جميع النجاسات، وهذا ما قد يعبر عنه في بعض الأحيان بمسألة أن حتى المتعلق يفيد شنو؟ يفيد العموم، أكثر شيء تعبير متداول أن حس المتعلق يفيد العموم، لا متعلق محذوف، مطهر مطهر من شنو؟ متعلق ماكو، ومقتضى الإطلاق هو أن يكون مطهرا من جميع النجاسات. إذا تمت مقدمات الحسنة في المحمول، وإن كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، ولم يصر قرينا على التقييم، يعني على كون الماء مطهر من نجاسة معينة دون نجاسة أخرى، تمت مقدمات الحكمة في المحمود، يجري فيها الإطلاق ونثبت الإطلاق ونثبت الشمول بلحاظ المحمود محمود، كما نثبت الشمول بلحاظ الموضوع. وأما مسألة عدم إمكان الالتزام بالإطلاق من جهة المحمول في بعض الأمثلة، هذا لعله له علة أخرى، له يعني له صدر آخر، غير مسألة أن مقدمات الحكمة هي أساسنا والإطلاق لا يجري فيه، لعله من جهة عدم قبول الموضوع المن للإطلاق الشمولي، عدم قبول الموضوع المن للإطلاق هو في حد نفسه المحمول مقصودي، لعله من جهة أن المحمول في حد نفسه ولا يقبل الإطلاق. من قبل أن تقول زيد عالم، يعني سعودة أن يفترض أن زيد عالم بكل ماذا؟ بكل العلوم، هذا هو الذي يمنع من التمسك بالإطلاق. أو حينما تقول هذا الدواء نافع، هذا الدواء نافع، هنا أيضا لا يمكن عادة لا يمكن افتراض أن هذا الدواء نافع من كل شنو؟ من كل داء، من كل مرض، من كل شيء. هذه الصعوبة في افتراض الإطلاق الشمولي في بعض المحمولات في الحقيقة هو الذي يمنع من ماذا؟ من انعقاد الإطلاق في هذه المحمولات. وإلا لها صعوبة رفعناها وافترضنا مثال يمكن أن يكون الإطلاق فيه، يمكن افتراض الإطلاق فيه من ناحية المحمول، كما نفسنا في هذا المثال الماء مطهر، يمكن أن يكون الماء مطهر من كل المجازات، حيث يمكن هذا الأمان عن الالتزام بالإطلاق في ماذا؟ في المحمول، ولا داعي يعني نقيد أنفسنا بماذا؟ بأن الإطلاق لا يجري إلا في الموضوع دون ماذا؟ دون المحمول. ما نحن فيه الظاهر من هذا القبيل؟ فيما نحن فيه أن هذا من هذا القبيل. الإمام عليه السلام هو في مقام نصبي الفقيه حاكما، والمفروض في الأسراء الثاني، هذا احنا قاعد نتكلم من ناحية منهجية بعد فرض التنزل عن الأسراء شنو الأول، يعني يسمي من المراد من الحاكم هو الوالي، هو الوالي مو القاضي، نتنزل عن الأسراء الأول ونقول أن المراد به شنو الحاكم. فإذا الإمام عليه السلام في مقام نصب الفقيه شنو حاكما وواليا ومتصديا ومسؤولا، شد ما شئت فعبر، ومسؤولا نسبه مسؤول في مسؤولا وحاكما وواليا، هذا القاضي لم يكن مطلق، شنو المعنى من ان يكون حاكم في جميع الامور ووالي في جميع الامور، ولا يختل ذلك بذلك شنو بذلك قضاء. صحيح ان القضاء هو مورد الروايه، مورد السؤال، والقدر المتيقن في مقام التقاتل، لكن المفروض ان هذا لا يمنع من انعقاد الاطلاق. اذا لا مانع من افتراض الاطلاق في المحمول في محل كلامنا، ومقدمات الحكم ان كان المتكلم في مقام البيان وفي مقام نصب الفقيه حاكما وسكت، ولم ينصر قرينا على انه حاكم في هذه الدائرة، في حدود هذه الدائرة الخاصة اطلق، او قل دائرة اخرى حدث المتعلق، حدث المتعلق، لم يقل حاكما، لم يقل هذا حاكم في هذه القضية في هذا الجانب دون هذا الجانب، مقتضى الاطلاق هو ان يكون حاكما في كل شيء، مع امكان قبول هذا المحمول ان يكون ماذا؟ ان يكون مطلقا بلحاظ جميع جوانب، فلا مانع من الالتزام باطلاقه بالإطلاق المحمول في محل كلامنا. ومن هو يظهر أن هذا الاعتراض لا يرد، بمعنى أن مسألة أن نعترض على المستدل بالرواية بأن الرواية لها قدر متيقن وهذا مثلا ولا إطلاق فيها، هذا ليس صحيحا، بل قدر متيقن لا معنى الإطلاق ولا معنى من إجراء الإطلاق من ناحية الشنو المحمول. مقتضى الإطلاق هو أن يحاك في كل شيء ولا يختص بخصوص باب قضاء، لكن كما قلنا هذا كله بناء على أن يراد من الحاكم شنو الوالي ما يساوق، الوالي ما يساوق يعني يراد الحكومة والمسؤولية وإلى آخره. وأما إذا أردنا به القاضي كما في الاعتراض الأول، كما قربناه في الاعتراض الأول، فهذا الكلام كله لا يجري، بس هو قاضي هو بعد القاضي بعد يختص بخصوص دائرة شنو تفضل منازعات وحل خصومات. هذا الاعتراض الثاني، وتبين انه غير وارد، والعمدة هو الاعتراض الاول. الاعتراض الثالث، فلعله اشرنا اليه في مطاوي بيان الاعتراض الاول، هو ان يقال بان هذه مسألة ان لو سلمنا انه الامام في مقام جعل الفقيه حاكما وواليا، يعني تنزلنا عن الاعتراض الاول ايضا، حينئذ نقول بأنه إما أن يكون مقصود الإمام، والإمام في الرواية هو الإمام الصادق عليه السلام، إما أن يكون مقصوده صلوات الله وسلامه عليه هو جعل الفقيه حاكما وواليا في زمان صدور الناس، يعني في زمان حضوره أو في زمان الحضور أن عبر. هذا احتمال. كما هو مقتضى ان يكون الجواب للمهم جاء في سياق حل مشكله لهذا السائل، مش مشكله السائل ان يقول انه نزاع على ميراث على دين من رجلين من اصحابنا، فماذا يعمل؟ جواب للمهم بمقتضى هذا السياق قد ينبغي ان يكون هو ناظر الى الغرض يحل هذه المشكله. هذا احتمال ثاني، ان يكون لا هو عام هم يقصر يجعله حاكم في زمان الحضور وفي زمان ماذا وفي زمان الغيبه. احتمال ثالث لا، ان يكون هو ناظر الى زمان ماذا زمان الغيبه، ان يكون ناظرا الى زمان الغيبه. هذا احتمال ثالث. افترض ان يكون ناظر الى زمان الغيبة، هذه مشكلة واضحة. شو المشكلة؟ ما تزرع عن الشهادة. ما يحل هذه المشكلة. هذه المشكلة قاعد يتحدث عن رجلين من اصحابنا بينهما منازع في دين او ميراث، ولو على محل افتراض. ولو لم تكن القضية شنو خارجية، قضية افتراضية. لكن مع ذلك يتحدث عن قضية افتراضية في ذات الزمان. لا بد ان يكون الجواب شاملا من ورد السؤال، شاملا من السؤال، والا يكون السؤال يعني خارج عن ماذا عن الجواب. وهذا لا يمكن التزام به، ان يكون الجواب لا يشمل ماذا؟ لا يشمل مورد السؤال. فافتراض ان الامام ناظر في الجعل والنظر الى زمان الغيبه فقط، هذا افتراض بعيد وخلال ظاهر الروايه. فافتراض ان الامام عليه السلام ناظر الى زمان الحضور اما بالاحتمال الاول او زمان الحضور وزمان الغيبة كما في الاحتمال الثاني، هذا في الحقيقة مشكلته هي هذه، اننا لا نتصور معنى مقبولا ومعقولا لان يعني يجعل الامام عليه السلام في زمانه الفقيه شنو حاكما وهاديا، يجعله حاكما وهاديا، وخصوصا اذا اتفقنا ان المنصوب من قبله ليس شخصا معينا في بقعه معينه، هتقول في تلك البقعه المعينه كذا كذا جعله حاكما. المنصوب هو العنوان، المنصوب هو العنوان، من عرف حلالنا وحرامنا وروى حديثنا، هذا العنوان هو المنصوب، هذا العنوان له مصاديق كثيره. ما معنى ان يجعل هذا العنوان وهذا الفقيه هو ماذا؟ هو حاكما ووالما في زمان حضوره. ماذا؟ حضور الإمام. والإمام في زمان حضوره هو كان يعيش في حالة من التقية والكذا والكذا إلى آخره. إنه يأتي يتصدى لكي ينصب حاكما وينصب واليا، هذا شيء مستبعد جدا أن ينصب هذا في زمان، بل في زمان غير ممكن. أن نفترض أن الإمام يسترق الأحداث ويغير للغيبة ولزمان الغيبة فيجعل الفقيه واليا وحاكما بعد زمان الغيبة، هذا شيء مقبول، هذا شيء معقول. لكن إقبال على الرواية، لأنه هذا لا يحل مشكلة السؤال ولا يحل مشكلة السائل. أما افتراض أنه يجعل الفقيه واليا وحاكما في زمان الحضور وفي زمان حضوره ووجوده ووجود سائر الأئمة عليهم السلام، فهذا شيء مستبعد جدا. وهذا في الحقيقة يبعد أن يكون المقصود هو نصب الفقيه حاكما وواليا حتى يستفاد من ذلك ولاية ماذا؟ الفقيه. الظاهر أن المقصود هو ما ذكرناه سابقا، نصب الفقيه قاضيا، فتختص الرواية بماذا؟ بباب القضاء، وهي من أهم أدلة ولاية الفقيه في باب ماذا؟ في باب القضاء وحل الخصومات وحل المنازعات. هذا هو الرواية الخامسة، هي الرواية الخامسة. أما الرواية السادسة، الرواية السادسة هي مشهورة أبي خديجة. مشهورة أبي خديجة رواه الشيخ الطيشي في التهذيب ورواه الشيخ الصدوق في الفقيه. رواه الشيخ الطيشي في التهذيب بسند فيه أبو الجهم وفيه أبو خديجة، وكل منهما فيه كلام. في التهذيب الرواية موجودة في الجزء السادس في صفحة 303. سند الرواية هكذا يقول: عنه، والمقصود بعنه الضمير، رقم الحديث 846. عنه يعني محمد ابن علي بن محبوب المتقدم في سند الرواية التي قبلها، قبل ما قبل قبلها. عنه يعني عن محمد بن علي بن محبوب. الشيخ الطوسي يروي بسنده بطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة. هذا سند الرواية. طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح. محمد بن علي بن محبوب ثقة. أحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن الحسن بن محبوب هو مردد بين أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة. هذا التردد لا يؤثر في الحقيقة، والتردد ناشئ من أن كل منهما يروي عن الحسين بن سعيد ويروي عنه الحسن بن محمد بن محبوب، ولكنه لا يؤثر كما قلنا. عن أحمد بن محمد المردد بين ابن عيسى وابن خالد، عن الحسين بن سعيد، وهذا من عند الله الطائف الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم عن أبي خديجة. كلام في هذا في أبي الجهم وفي أبي خديجة من حيث السند أولا نتكلم. أبو الجهم كنية لشخصين، أحدهما ثوير ابن أبي فاختة، ثوير ابن أبي فاختة، والآخر بكير ابن أعين، يكنى بأبي الجهم. الأول ثوير بن أبي فاختة من أصحاب السجاد والباكر والصادق عليهم الصلاة والسلام. والثاني أبو بكر بن عيان من أصحاب الباكر والصادق عليهم السلام. بكر بن عيان نص على أنه مات في زمان الإمام الصادق، وأن الإمام الصادق سلام الله عليه حينما بلغه خبر موته قال: أما والله لقد أنزله الله عز وجل بين رسوله وبين أمير المؤمنين. منزلة عظيمة. الأول الثاني افتقد إلى أشكال بكير بن عيان، لكن الأول لم يرد فيه نص بالوثاقة، بناء على هذا الكلام أبو الجهم في روايته يكون مردد بين الثقة وبين من لم يوثق، من قول غير الثقة من لم يوثق، بين سوير بن أبي ساقة الذي لم يثبت توثيقه وبين بكر بن عيان الثقة، فحتى أنه مردد لا يمكن يرد الرواية، لا يمكن يعني هذا الطريق لا يمكن التعويل عليه لإثبات مضمون الرواية التي يأتي الاستدلال بها. للأكثر من هذا ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بأن طبقة ثوار بن أبي ساقطة وبكير بن أعين أساسه متقدمة على طبقة يعني هذا الجواب يستفاد من كلامه، ما ذكر هذا الكلام بالنص بس يستفاد من كلامه، متقدمة على طبقة أول جهل في روايتنا، بحيث من البعيد جدا أن يكون مقصود بأبو الجهم أحد هذين الشخصين، يكون شخص هذا مجهول. لماذا متقدمة؟ باعتبار ما ذكرناه من أن الراوي عن أبي الجهم في رواية من الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد هو روى عن الإمام الهادي عليه السلام، روى عن الإمام الهادي، فهل يمكن أن يروي عن شخص مات في زمان الإمام الصادق اللي هو البكر بن عيان؟ مات في زمان الإمام الصادق، لازم هذا الكلام ان الحسين بن سعيد عاتق خمسه من الائمه، كان عاتق الامام الصادق والامام الخاضر والامام الرضا والامام الجواد والامام هادي، ومن يدري انه في زمان الامام العسكري بقى وما بقى، لانه هو روى عن الامام الهادي، لعله ان يكون قد عمر من الى زمان الامام العسكري لعله، لكن عاتق خمسه من الائمه، هذا لم يعرف الحسين، لو كان هكذا لاشتهر وعرف، يعني عادة هم يهتمون بهذه القضايا، ولم يعرف عن الحسين بن سعيد بأنه كان هكذا، ومن هنا وهكذا بالنسبة إلى هذا المقدار الثاني، لأنه هو استدعاء أن يروي أبي الجهم في روايتنا، أن يكون المراد بأبي الجهم في روايتنا بكير بن عيان اتقى هذا كافي أن الرواية ما يمكن التأويل عليها، لأن الحسين بن سعيد لا يمكن أن يروي عن بكير بن عيان. ثالثا أفرض يمكن أن يجد، ما أكثر شيء لأنه المفروض أنه لم يوثق، على أنه أيضا بعيدا أن يروي عنه، لأنه ذات من أصحاب الشجاعة عليه السلام، من أصحاب الشجاعة عليه السلام، وإن كان أيضا من أصحاب الإمام الصادق. هذا الاختلاف في الحقيقة يجعل الإنسان يطمئن مثلا أبي الجهم في روايتنا هو شخص ثالث، شخص آخر ليس له علاقة لا بالأول ولا بالثاني، يكون مجهولا، وأيضا الرواية تسقط عنه باعتبار. هناك محاولة لتصحيح السند من ناحية أبي الجهم، وهو أن يقال بأن أبي الجهم يمكن توثيقه بعنوان أبي الجهم، بعنوان أبي الجهم يمكن توثيقه باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه، حيث أن ابن أبي عمر روى عنه معك كما في مقدمات التجار في الباب الثاني الحديث الثالث رواه ينقله الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي يقول عن احمد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابن ابي عمر عن ابي الجهم عن فضيل الاعور قال شهدت معاذ بن كثير الى اخر الروايه. فيدعى بان هذه الروايه معتبره سندا ويثبت بها ان ابن ابي عمر رواه عن ابي الجهم، فهذا يكفي لتوثيق ماذا بالجهم الوارثي ماذا في روايتنا، لكن هذا بعيد جدا من ناحيتين. الناحية الأولى أنه أساسا هو سند هذه الرواية ليس واضح الاعتبار. أحمد بن عبد الله الذي يروي عن الشيخ الكليني مباشرة واللي يعد من شيوخه، إذا راجعنا سلسلة الشيوخ الكليني ما ورد بتوثيق، بشكل واضح. أكو محاولات لكون الشيخ الكليني يروي عن الكليني وكذا أمثلة أخرى، بس هو توثيق صريح فيه لم يرد. هذه من جهة، أخرى أنه لو سلمنا أنها رواية صحيحة ماذا يثبت بها؟ يثبت بها أن ابن أبي عمر يروي عن شخص اسمه منه أبو الجهم، لكن لم يدرينا بأن أبو الجهم الذي يروي عنه ابن أبي عمر هو أبو الجهم الذي يروي عنه الحسن بن سعيد في روايته. ألا يحتمل حسنا أن يكون أبو الجهم الذي يروي عنه ابن أبي عمر هو بكير بن عاية؟ وقد ثبت أن بكير بن عاية يروي عن ماذا؟ يروي عنه ابن أبي عمر بعنوان بكير بن عاية، ورد فقط تكون العنوان في نسخة الفتيح. فالطريق الشيخ الصدوق الى بكير بن اعين يمر بابن ابي بابن ابي عمر، يقول ما كان فيه عن بكير بن اعين فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن ابي بن ابراهيم عن محمد بن ابي عمر عن بكير بن اعين. ثم يقول وهو صوفي يكنى ابا الجهم. فإذا أيضا في أن نفترض نحتمل على الأقل أن ابن أبي عمر في هذه الرواية اللي يروي عن أبي الجهم هو منه هو بكير ابن أعين، وأن أبي الجهم في روايتنا هو خوار ابن أبي ماذا؟ احتمال أو سقط عقدنا مجهول، لم يروي عنه، لم يثبت أن ابن أبي عمر روى عنه. فإذا هذه المحاولة أيضا لا تكون تامة، و بناء على هذا لا يمكن إثبات هذا السند لهذه الرواية. لا يمكن إثبات صحة هذا الطريق لإثبات سند هذه الرواية. هناك أيضا يعني ما يؤكد ان المقصود بأبي الجهم في هذه الروايه اللي سالها خرجناها اللي فيها عن ابن ابي عمر عن ابي الجهم ان المراد به بكير بن اعين، ان ابن ابي عمر روى عن بكير بن اعين اكثر من مره، واحدى المرات ايضا روى عنه في اذا تراجعوها ايضا في باب الثامن عشر من ابواب الوصايا الحديث الثالث. ايضا هناك صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي بسند صحيح غير مسألة طريق الشيخ الصدوق المن الى بكير بن اعين، لا هي رواية يروي فيها ابن ابي عمر عن بكير ابن هناك موجودة عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة. قد واحد هناك يقول بانه في الرواية ما مصرح بانه هو بكير ابن اعين، وانما قال عن ابن لا بعرف على الشتباه شقيه ما جاذبه ما اخر عليه الآتي. على كل حال ظهر ان هذا السند لم يكن من جهة ابي الجهني. ابو خديجة له كلام اخر يشترك ياتي لانه يشترك مع الطريق الاخر ايضا للرواية في ابي خديجة. صلى الله عليه وسلم.